إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تداوم على العبادة وتواظب على التطوع والنوافل، وكل وقتها في الذكر والتسبيح، وكانت تصلي الضحى وتقول: صليت صلاة كنت أصليها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو أن أبي نشر فنهاني عنها ما تركتها. أخرجه أحمد بسند جيد. وكانت رضي الله عنها تقوم في الليل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. وإذا نامت عن صلاة أو نسيت قيام الليل صلته قبل صلاة الفجر، وذات مرة نامت عن صلاتها فدخل عليها القاسم بن محمد قبل صلاة الفجر وهي تصلي، فقال لها: ما هذه الصلاة؟ قالت: نمت عن جزء الليلة فلم أكن لأدعى. كانت تهتم بصلاة التراويح اهتماما بالغا، فإذا دخل رمضان كانت تأمر مولاها ذكوان أن يؤمها، وكان يقرأ من المصحف كما في صحيح البخاري، وكانت تصوم معظم الأيام. تقول بعض الروايات إنها كانت تصوم الدهر، ولكنها تعلم أن صيام الدهر قد رغب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعل من روى ذلك رواه على سبيل المبالغة. وذات مرة دخل عليها عبد الرحمن بن أبي بكر يوم عرفة وهي صائمة يرش عليها الماء، فقال لها عبد الرحمن: أفطري. فقالت: أفطر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله. وأما الحج فكانت لا تدعه يفوتها أي سنة، فقد حجت واعتمرت مرات كثيرة. تقول رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في صحيح البخاري. ولما استأذنت عمر رضي الله عنه للحج أرسل معها عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري. وكانت قد حددت أماكن إقامتها أيام الحج، ففي بداية أمرها كانت تنزل في آخر حدود عرفة بنمرة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأت زحمة الناس هناك ضربت خيمتها بعيدا عن ذلك وانتقلت إلى الأراك، وأحيانا كانت تقف مجاورة لجبل ثبير، وكانت رضي الله عنها تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. وكان من عادتها أنها كانت تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال محرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بالعمرة. وكانت تصوم يوم عرفة ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. لقد تأثرت عائشة رضي الله عنها كثيرا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه فيها، لأنها كانت ألصق الناس به صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثرهم اطلاعا على عبادته الخاصة به صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت للناس في الأحاديث الكثيرة التي رويت عنها صورة كاملة لعبادته الخاصة صلى الله عليه وآله وسلم، والسمة البارزة في منهج عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي ثباته على عبادته ودوامه عليها دون انقطاع. وكثيرا ما كانت عائشة رضي الله عنها تقول إذا سئلت عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه أي داوموا عليه. والحديث متفق عليه. ولذلك كانت رضي الله عنها تداوم على كل نوافل العبادات التي كانت تؤديها، وبخاصة صلاة الليل، فكانت لا تدعها وتنصح بالمداومة عليها. أخرج أحمد عن عبد الله بن قيس قال قالت لي عائشة لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. ويبدو من الحديث الذي يأتي أنها كانت تطيل الصلاة كثيرا. فقد أخرج أحمد عن عبد الله بن أبي موسى قال أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء، قال فأتيتها فإذا هي تصلي الضحى، فقلت أقعد حتى تفرغ أي من الصلاة، فقالوا هيهات يعني ستطيل القعود إن قعدت، كما كانت كثيرة الدعاء والتضرع في صلاة النافلة إذا مرت بآية وعيد كقوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فقد سمعت وهي تكرر وتبكي بعد قراءتها لها من علي وقني عذاب السموم. وكانت تحرص على أن تؤدي الصلوات المكتوبة في جماعة، فتصلي بصلاة الإمام في بيتها وهو في المسجد، لأن حجرتها متصلة بالمسجد، وربما اجتمع عندها النساء فأمتهن وقامت بينهن في وسط الصف بعد أن تؤذن وتقيم. أما عبادتها في الصوم فقد كانت شغوفة بالصوم جدا حتى كانت تسرد الصوم. فقد أخرج ابن سعد عن القاسم أنها كانت تصوم الدهر وتتحمل الصوم في أيام الحر الشديد مهما بلغ منها الجهد والتعب. أخرج أحمد أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش عليها، فقال لها عبد الرحمن: أفطري. فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله. والظاهر أنها لم تكن محرمة في الحج، لأن صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج ومكروه للحاج، لأنه قد يضعفه عن أداء المناسك وعن الدعاء في يوم عرفة. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، أخرجه الطبراني في الأوسط. وقد بلغ من شرفها رضي الله عنها بالصوم أنها كانت تصوم أيام منها. والبخاري والجمهور على المنع من صيام أيام منى، وهي أيام التشريق التي بعد يوم النحر، لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وقد أجاز بعضهم صيامها للمتمتع الذي لا يقدر على الهدي. وكانت رضي الله عنها من شغفها بالصوم تصوم في السفر. وأما الحج فقد حجت واعتمرت مرات كثيرة. حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وأتاها وهي محرمة دم الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي المناسك عدا الطواف بالبيت، وفاتتها العمرة قبل الحج، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لتعتمر بعد الحج، فأذن لها وأرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم أول أرض الحرم، فأحلت منها بعمرة. وما يزال مسجد التنعيم حتى اليوم يدعى بمسجد عائشة. وقد حجت واعتمرت رضي الله عنها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وقد مر معنا حجها في عهود الخلفاء، وكانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، وتجاور في جوف ثبير جبل قريب من مكة في قبة تركية لها غشاء، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. ومعنى حجرة من الرجال أي تكون معتزلة من الرجال. والجدير بالذكر أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وفي رواية أخرى قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا طرف من عبادتها رضي الله تعالى عنها. وأما ورعها فالورع هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات، وهو من ثمار المعرفة بالله عز وجل. فكلما ازداد العبد معرفة لربه وقرباً منه زادت خشيته منه وزاد ورعه. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها بما هيأ الله لها من البيئة الصالحة والنشأة الطيبة كانت على مقام رفيع من المعرفة والخشية والورع. وقد مر معنا صور كثيرة تدل على عظيم خشيتها وشدة ورعها. وقد اتصفت رضي الله تعالى عنها بصفة الورع في جميع مراحل حياتها، فها هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمنع عمها من الرضاعة من الدخول عليها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها: فليلد عليك عمك. ومع ذلك تستفسر قائلة: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فيعود صلى الله عليه وسلم ليؤكد لها إنه عمك، يعني من الرضاعة، فليلد عليك. متفق عليه. ولما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمد يدها من حجرتها إلى المسجد لتناوله الخمرة وهي كالسجادة الصغيرة، قالت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. ومن صور ورعها أنها منعت إدخال جارية صغيرة عليها قائلة: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، تعني أجراسها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس. أخرجه أبو داود بإسناد محتمل للتحسين. والورع يحمل صاحبه على كثرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في جميع الأحوال والأوقات. رأت امرأة بين الصفا والمروة عليها خميصة فيها صلب، أي ثوب عليه خطوط متصالبة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: انزعي هذا من ثوبك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه في ثوب قضبه. رواه البخاري. وقد مر معنا قولها لنساء حمص عندما دخلنا عليها: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، تعني الحمامات العامة. ومن ورعها رضي الله عنها أنها ما كانت تنسى أن توصي النساء قائلة: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ورأت أخاها عبد الرحمن يتوضأ، فكأنه أسرع في الوضوء ليدرك صلاة الجنازة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقالت لأخيها: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. ومن ورعها أيضا احتجابها من رجل أعمى دخل عليها، ولما قال لها: تحتجبين مني ولست أراك؟ قالت: إن لم تكن تراني فإني أراك. وقد مر معنا أنها كانت في الطواف لا تخالط الرجال، وكيف زجرت حفصة بنت عبد الرحمن عندما رأت عليها خماراً رقيقاً، وكيف بادرت بتمزيقه وكستها بدله خماراً كثيفاً. ومن ورعها ثناؤها على النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمبادرتهن إلى تنفيذ الأحكام الشرعية. ولعل أبرز صور ورعها ما حكته رضي الله عنها بقولها: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه: والله ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر رضي الله تعالى عنه وهو في قبره رضي الله عنه. ومع شدة ورعها أنها ما كانت ترى إذا وعظت أحدا التمسك بأسلوب التهديد والترهيب فقط، وإنما كانت ترى الجمع بين أسلوب الترغيب تارة وأسلوب الترهيب تارة أخرى، حتى لا يدخل اليأس والقنوط على نفس المستمع. وتنصح من يدخل عليها من الوعاظ أن يلتزموا هذا الأسلوب. فقد دخل عبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فسألت: من هذا؟ فقال: أنا عبيد بن عمير. قالت: عمير بن قتادة. قال: نعم يا أمتاه. قالت: أما بلغني أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين. قالت: فإياك وتقنيط الناس وإهلاكهم. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها شديدة الورع. عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وفي رواية: ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد. قال ابن كثير: ووجه هذا ما قاله شيخنا الإمام أبو الحجاج المزي: إن الشهداء كالأحياء في قبورهم، وهذه أرفع درجة فيهم. عن عوف بن مالك بن الطفيل قال: إن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير كان في بيع أو عطاء، أعطته عائشة. قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، لأحجرن عليها، لأمنعنها من التصرف في مالها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه، أي لا أقبل فيه الشفاعة من أحد، لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري، أي لا أكتسب الحنث وهو الذنب. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة. وكانت عائشة رضي الله عنها أرق الناس من بني زهرة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسور له صحبة. ولد بعد الهجرة بسنتين، وهو من أهل الفضل والدين. قتل مع ابن الزبير في حصار مكة. أما عبد الرحمن بن الأسود فمختلف في صحبته، والأرجح أنه تابعي. قال لهما ابن الزبير: أنشدكما بالله، أي أسألكما بالله وأستحلفكما به، لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها: إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، والتحريج الوقوع في الحرج وهو الضيق، طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. أخرجه البخاري. وعن ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة رضي الله عنها وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت: إذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت، أي إن كنت من أهل التقوى. قال: فأنت بخير إن شاء الله. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه، أي بعد خروجه، فتخالفا في الدخول والخروج ذهابا وإيابا. وافق رجوع ابن عباس مجيء ابن الزبير. دخل ابن الزبير خلافه فقال: دخل ابن عباس فأثنى علي، ووددت أني كنت نسيا منسيا. أخرجه البخاري. النسي بالكسر ويفتح الشيء الحقير المطرح لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، والجمع أنساء. فكانت تتحرج رضي الله تعالى عنها أن يثنى عليها وأن تمدح في محضرها، مع أنها أهل لكل ثناء وخير رضي الله تعالى عنها. وكانت رضي الله عنها تتورع عن قبول الهدايا، وقلما كانت تقبل هدايا الآخرين، وإن قبلتها فتكافئ عليها في أقرب وقت. وقد قدم درج إلى عمر رضي الله عنه، والدرج صفيط توضع فيه الأشياء، قدم من العراق وفيه جوهر، فقال لأصحابه: تدرون ما ثمنه؟ قالوا: لا. ولم يدروا كيف يقسمونه. فقال عمر رضي الله عنه: تأذنون أن أبعث به إلى عائشة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها؟ فقالوا: نعم. فبعث به إليها ففتحت، فقالت: ماذا فتح علي ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا تبقني لعطيته لقابل. تقول عائشة بنت طلحة: قلت لعائشة وأنا في حجرها، كان الناس يأتونها من كل مصر، فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها، تعني أنهم يقصدونها مرة بعد مرة، وكان الشباب يتأخوني، أي يتحروني ويقصدوني، فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار. فأقول لعائشة: يا خالة، هذا كتاب فلان وهديته. فتقول لعائشة: أي بنية، هي بنت أم كلثوم، وأم كلثوم بنت أبي بكر، أخت عائشة من أبيها. فتقول لعائشة: أي بنية، فأجيبيه وأثيبيه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك. قالت: فتعطيني. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. وقد بعث إليها عبد الله بن عامر بنفقة وكسوة، فقالت للرسول: أي بني، لا أقبل من أحد شيئا. فلما خرج قالت: ردوه علي. فردوه. قالت: إني ذكرت شيئا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه، إنما هو رزق عرضه الله عليه. أخرجه أحمد في المسند. وكانت رضي الله عنها حرم بيت النبوة وزوجة أعظم وأرفع رجل صلى الله عليه وسلم، فكان لديها شعور كامل بعظم هذه المسؤولية. ولذا فإنها كانت تهتم كل اهتمام بأداء هذه المسؤولية والقيام بها خير قيام. وكلما أتتها امرأة لحاجة مدت إليها يد العون والمساعدة وتقضي حاجتها وتعرض قضاياها على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت رضي الله عنها تصرف كل جهودها صباح مساء في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أوامره ونواهيه والبحث عن رغباته ومرضاته. ولو شعرت من وجهه صلى الله عليه وسلم بسمة الحزن وعلامة القلق والكراهية تضطرب له ويشق عليها ذلك، كما أنها كانت تراعي أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترد لهم طلبا. وذات مرة قالت: علي نذر إن كلمت عبد الله بن الزبير فاستشفع إليها ابن الزبير برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. في صحيح البخاري: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت توقر أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتحترمهم ولا ترفض طلباتهم، كما في صحيح البخاري. كان من شيمتها أنها لم تكن تغتاب أحدا، وقد بلغ عدد مروياتها الآلاف، لكننا لم نجد في هذه الذخيرة الكبيرة حرفا واحدا قصدت به إهانة شخص أو إساءة إلى أحد. إن التقاول على الضرائر وشدة الكلام بينهن من خصائص النساء وطبيعتهن الأنثوية. ولكن مر بنا كيف كانت عائشة رضي الله عنها تحدث بمناقب ضرائرها برحابة الصدر وسعة القلب وتذكرهن بأوصاف حميدة. وهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي انصدمت منه عائشة صدمة عنيفة في حادث الإفك، كان يستأذن عليها فتأذن له بكل رضا. ومرة دخل عليها حسان بن ثابت ينشدها شعرا في أبيات قال فيها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فتذكرت رضي الله عنها حادثة الإفك فقالت: لكنك لست كذلك. متفق عليه. وعن عروة قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وذات مرة ذكر رجل عند عائشة فلعنته أو سبته، فقيل لها: إنه قد مات. فقالت: أستغفر الله له. فقيل لها: يا أم المؤمنين، لعنته ثم استغفرت له؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذكروا موتاكم إلا بالخير. وكانت رضي الله عنها تجتنب الأشياء اليسيرة والأمور الصغيرة من المنهيات. فعن مجاهد أن مولى لعائشة أخبره أنه كان يقود بها، وأنها كانت إذا سمعت الجرس أمامها قالت: قف بي، فيقف حتى لا تسمع، وإذا سمعته وراءها قالت: أسرع بي حتى لا أسمع. وقد بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. وذات مرة قتلت جانا فأريت فيما يرى النائم، فقيل لها: والله لقد قتلت مسلما. فقالت والله لو كان مسلما ما دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها وهل كان يدخل عليك إلا وأنت متجلببة أو مخمرة؟ فأصبحت وهي فزعة فتصدقت وأعتقت رقابا. أورده الهيثمي في الزوائد وفيه فأمرت باثني عشر ألفا فجعلتها في سبيل الله عز وجل. ذكره القرطبي في التفسير وقال روي من وجوه، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو نعيم في الحلية. وكانت رضي الله عنها كثيرة الرفق بالأرقاء، وقد أعتقت في كفارة يمين واحد أربعين رقبة، وبلغ عدد المعتقين على يدها 67 رقبة. وكانت عندها جارية من قبيلة تميم، فسمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه القبيلة من ولد إسماعيل فأعتقتها. كانت سبية منهم، أي من بني تميم، عند عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. أخرجه البخاري. وكانت بريرة جاءتها تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابها شيئا، فاشترتها أم المؤمنين وأعتقتها كما في الصحيحين. وذات مرة أصابها مرض، وبعض أولاد أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط معرب جات، وهم قوم من أقوام الهند. فذكر أولاد أخيها شكواها لرجل من الزط يتطبب، فقال لهم إنكم لا تذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية في حجرها صبي، في حجر الجارية الآن صبي وقد بال في حجرها. فقال أتوني بها. فأتي بها فقالت عائشة رضي الله عنها سحرتني؟ قالت نعم. قالت لما؟ قالت أردت أن أعتق. وكانت عائشة رضي الله عنها قد أعتقتها عن دبر منها، أي بعد موتها، فتعجلت الجارية ذلك حتى تعتق. فقالت عائشة رضي الله عنها إن لله علي ألا تعتقي أبدا. انظروا شر البيوت ملكة، أي عادة، فبيعوها منهم ثم اشتروا بثمنها رقبة فأعتقوها. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فكأنها أرادت أن تعاقبها، لكن تأمل كيف كان العقاب رضي الله تعالى عنها. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تهتم بالحجاب اهتماما بالغا، وقد تأكد ذلك الأمر بعد نزول آيات الحجاب. ومن شدة اهتمامها وعنايتها البالغة بأمور الحجاب أنها لم تكن تخالط الرجال في الطواف، وكانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك، وأبت. أخرجه البخاري. وإذا أرادت الطواف في النهار يخلى المطاف من الرجال كما في صحيح البخاري. وفي رواية أنها كانت تخمر وجهها بالجلباب أثناء الطواف، ودخل عليها مكاتب لها ببقية مكاتبته فقالت له ما أنت بداخل مرتك هذه، فعليك بالجهاد في سبيل الله. ومن ورعها وشدتها في أمر الحجاب أنها كانت احتجبت من إسحاق التابعي وكان ضريرا، فقال لها أتحتجبين مني ولست أراك؟ قالت إن لم تكن تراني فإني أراك. لم تفرض الشريعة الإسلامية الاحتجاب من الأموات، لكن عائشة رضي الله عنها من شدة ورعها واهتمامها بالحجاب والأخذ بالحيطة الكاملة لم تكن تدخل بيتها بعد دفن عمر رضي الله عنه إلا مجدودة عليها ثيابها. تقول رضي الله عنه: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دخلت إلا مجدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله تعالى عنه. والمعلم البارز من معالم سيرتها رضي الله تعالى عنه ما يتعلق بعلمها ومكانتها العلمية رضي الله تعالى عنه. لم تكن مكانتها العلمية وتفوقها العلمي أرفع وأسمى من عامة النساء فحسب، بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها بين الرجال والنساء على السواء في سرعة الفهم والقدرة على التحصيل والذكاء المتوقد والبديهة الواعية، باستثناء عدد من كبار الصحابة فقط. ولا يقصر علمها على وعي الكلمات والعبارات. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وهذا هو الإمام محمد بن شهاب الزهري الذي ترعرع في حضن كبار الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: كانت عائشة أعلم الناس، يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء بن أبي رباح الذي نال شرف التتلمذ على يد عديد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة. وقال التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه، ولا أعلم بآية فيما نزلت، ولا فريضة من عائشة رضي الله تعالى عنها. لقد كان غيرها من أمهات المؤمنين كذلك يقمن بواجب حفظ السنة وإشاعتها وتبليغها، إلا أن المكانة التي وصلت إليها عائشة رضي الله عنها لم يصل إليها أحد غيرها. قال محمود بن لبيد رضي الله عنه: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً، ولا مثلاً لعائشة وأم سلمة. وقال محمد بن شهاب الزهري: لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علماً. من أهم أبواب حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي تتميز فيه شخصيتها تميزاً ملموساً ليس في صنف النساء فحسب، وإنما في صنف الرجال والنساء على السواء، ما يتعلق بالعلم والاجتهاد. ونظراً إلى مكانتها الرفيعة ودرجتها السامية في معرفة الكتاب والسنة والاطلاع على معانيهما وإدراك فحوى ذلك لاستنباط الأحكام، فإنها تستحق أن يذكر اسمها في عداد علماء الصحابة الأدلاء أمثال عمر الفاروق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. لقد برزت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عالمة من العلماء في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وفي عصر من بعدهم، وصارت مرجعاً يرجع إليها في كل شيء، فيجدون الجواب الكافي الشافي لتساؤلاتهم واستفساراتهم. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. ولا شك أن هناك عوامل وأسباباً أوصلت أم المؤمنين رضي الله عنها إلى هذه المنزلة، وهذه العوامل والأسباب هي: أولاً، نشأتها في بيت علم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أعلم قريش بالأشعار وأنساب العرب وأيامها، إذا كانت الوفود تأتيه وتقصده. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قال: كان رجلاً مؤلفاً لقومه، محبباً سهلاً، وكان أنسب قريش لقريش، وعالم قريش لما كان فيها من خير وشر. هذه الخبرة لأبي بكر أفادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما كثيراً، لذا حفظت من الأشعار الكثير ومن أخبار العرب. قال عمر رضي الله عنه يصف ذلك: ما رأيت أحداً أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة. وتقول هي عن نفسها رضي الله عنه: رويت للبيد، وهو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه وهو أحد أصحاب المعلقات، رويت للبيد نحوًا من 1000 بيت. وفي الخطابة أصبحت من أفصح الخطباء، حتى إن معاوية والأحنف بن قيس رضي الله عنهما تعجبا من ذلك. ولا أدل على ذلك من خطبها التي ألقتها بعد مقتل عثمان رضي الله عنه في مكة وفي البصرة، وما تميزت به من بلاغة. وسابقة أبي بكر الصديق إلى الإسلام جعلها تحفظ لنا الكثير من الأحداث التي كانت في بداية نشر الدعوة الإسلامية، فقد روت لنا حديث الهجرة النبوية، سماعها للقرآن المجيد منذ نعومة أظفارها. كان أيضاً من هذه العوامل والأسباب، قالت: لقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أخرجه البخاري. فمن عوامل تكوين شخصيتها العلمية نشأتها في بيت علم، ومن العوامل أيضا وجودها في بيت النبوة. إن الذي يعيش في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تكون له فرصة كبيرة جدا ليتلقى العلم من معينه الصافي. فزواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعيشها في كنفه جعلها تحفظ من العلم الكثير، وجعلها في مقدمة الصحابة الذين حفظوا السنة النبوية للعالمين. فقد بلغ عدد الأحاديث التي روتها لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، وجعلها تحظى وتسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب به أو يقضي به للناس الذين يفدون عليه. وقربها من الرسول صلى الله عليه وسلم مكنها من أن تكون واسطة بينه وبين نساء المدينة بالسؤال عن الأمور الخاصة بهن، فحفظت فقه النساء، بل وحفظت الأحكام الشرعية التي تتعلق بعلاقة الرجل بزوجته، والتي لا يستطيع معرفتها إلا الزوجة من زوجها. حتى في الطب كان لها باع طويل، لأنها كانت تسمع ممن كان يطبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحبه لها جعلها تظفر بنزول الوحي عليه وهو معها في فراشها. ومسيدان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها وموته بين يديها إلا دليل على مكانتها عنده. وقد أضفى عليها وجودها في بيت النبوة الروح الإيمانية التي تملأ قلب الإنسان نوراً وهدى يمكنه من النظر إلى الأشياء بنور الله الذي يجعل المرأة يفهم ما وراء الأمور الظاهرة من المعاني الخفية. ومن العوامل التي ساهمت في تكوين شخصية أم المؤمنين العلمية ذكاؤها رضي الله عنه، فمن المنح الإلهية لأم المؤمنين رضي الله عنه أن وهبها الله ذكاءً حاداً وذاكرةً قويةً وحفظًا سريعًا. قالت: إن الآية كانت تتنزل علينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها. وسرعة فهمها ساعدتها على المعرفة بالطب كما سبق، والسؤال لا تتردد في طرحه على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما استشكل عليها أمر. فهذه العوامل مجتمعة جعلت من عائشة رضي الله عنها عالمة يرجع إليها الناس فيما أشكل عليهم. وحينما سئل مسروق عن ذلك قال: أيها الذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض، وكانوا إذا اختلفوا في فريضة أتوا عائشة رضي الله عنها. إنها تلميذة نبوية كانت ثمة عدة عوامل مكنتها رضي الله عنها أن تتبوأ هذه المكانة العلمية الرفيعة، كما مر: حدة ذكائها، قوة ذاكرتها وحافظتها. وحسبك لهذا الأمر دليلاً كثرة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب العدد الكبير من الأشعار والأمثال التي كانت تستشهد بها في كل مناسبة تعرض لها. زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة، وحياتها في كنفه ورعايته مدة بلغت 8 سنوات و5 أشهر. كان صلى الله عليه وسلم خلال تلك المدة حفياً بها كثير الاهتمام بتعليمها وإرشادها، وكثرة ما نزل من الوحي في حجرتها حتى سميت حجرتها مهبط الوحي. ولسانها السؤول، فقل أن تسمع شيئاً تستشكله أو ترى أمراً لا تعرفه إلا وتسأل مستفسرة عنه. واشتهرت عائشة رضي الله عنها بذلك، حتى قال عنها ابن أبي مليكة: كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من حوسب عذب، قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حساباً يسيراً؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. أخرجه البخاري. ولذلك كانت رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار لكثرة أسئلتهن عن شؤون دينهن، فتقول: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري. ولا شك أن العلم كما قال مجاهد: لا يتعلمه مستحي ولا مستكبر، كما عند البخاري في الصحيح: تربع الجهل بين الكبر والحياء. وهذه الميزة جعلت عائشة رضي الله عنها تنفرد برواية الكثير الطيب من الأحاديث النبوية التي لم يسمعها غيرها منه صلى الله عليه وسلم. فقد كان كبار الصحابة يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم كما قال أنس أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. إنها معلمة العلماء شاع علمها وانتشر في الأمصار وسارت به الركبان، وأمم طلاب العلم وشداة المعرفة وجوههم قبل الحجرة المباركة حتى غدت تلك الحجرة الشريفة أول مدارس الإسلام وعظمها أثراً في تاريخ العلم الإسلامي. وقد تخرج من تلك المدرسة كبار علماء التابعين وساداتهم، فكانت عائشة بحق معلمة العلماء ومؤدبة الأدباء، وكانت رضي الله عنها تحتجب عن تلاميذها غير المحارم، وربما نبهتهم بتصفيقها من وراء الحجاب. قال مسروق: سمعت تصفيقها بيديها من وراء الحجاب. لقد تميزت عائشة رضي الله عنها بلسانها السؤول، فقل أن تسمع شيئاً تستشكله أو ترى أمراً لا تعرفه إلا وتسأل مستفسرة عنه. اشتهرت بذلك رضي الله عنه، حتى قال عنها ابن أبي مليكة: كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من حوسب عذب، قالت: فقلت: أوليس أقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. ومن ذلك أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصراط. رواه مسلم. وقالت له: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. ولما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال: الشهر 29. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير. متفق عليه. واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: أذنوا له، فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. متفق عليه. ولذلك كانت رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار لكثرة أسئلتهن عن شؤون دينهن، فتقول: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ومسلم في صحيح. وكانت عائشة رضي الله عنها حتى وهي في أشد حالات الغيرة، إذا عرضت لها فرصة للتعلم نسيت غيرتها وانصرفت إلى التعلم. فعن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. أخرجه مسلم في صحيح. وكم أفادت الأمة من أسئلتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومراجعاتها واستفصالها في بعض الأمور الشرعية، منها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أي يزوجونها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. متفق عليه. كان لعائشة رضي الله عنها منهج علمي واضح، معالمه أولا، كانت رضي الله عنها تتبع منهجا علميا واضح المعالم، ومن صوره توثيق المسائل بما ورد في الكتاب والسنة. يدل على ذلك أنه لما ذكر لها قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أحب أن أصبح محرما أنض خطيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، والقطران شيء تتحلب من شجر تهنأ به الإبل. قالت عائشة لما نقل لها هذا: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. متفق عليه. قالت: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وعن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال: قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله تعالى يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا منهج برأسه، منهج الاستدلال الذي فتح الباب بعد لما عرف بالفقه الاستدلالي، فما تصدر حكما حتى تتبع الحكم بدليله كما معنا في هذه الأمثلة. ثانيا، من معالم منهجها رضي الله عنها العلمي أنها كانت رضي الله عنها تتورع عن الكلام بغير علم. عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. ثالثاً من معالم منهجها العلمي رضي الله عنه أنها كانت تعتمد على الجمع بين الأدلة وفهم مقاصد الشريعة وعلوم اللغة العربية، فاجتمع لها مع حفظ الآثار حسن التفقه فيها والاجتهاد. ومن أمثلة ذلك ما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمتاه، إن جابر بن عبد الله يقول: الماء من الماء. فقالت: أخطأ جابر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. رابعاً من معالم منهجها العلمي أنها كانت رضي الله عنها تعرف أدب الخلاف، كيف لا وقد تعلمت على يدي نبي هذه الأمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذه القصة واكتسب منها هذا الأدب. عن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستنى. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم. فقلت لعائشة: أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قال: قلت: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإني لمعه. قال: وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت. أخرجه مسلم. فتأمل قولها رضي الله عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإني لمعه. خامساً، تميزت بأسلوب علمي متين في التعليم، فكانت تتأنى في الكلام حتى يسهل استيعابه، وكانت تنكر على من يسرع في كلامه، وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. أخرجه البخاري ومسلم. وكانت لا تكتفي بالتعليم النظري، بل كانت أحياناً تلجأ للتعليم العملي ببيان كيفية الوضوء والغسل، ولم يمنعها حياؤها من تعليم الناس أمور دينهم حتى في أخص شؤونهم، وقد طعن فيها الروافض بسبب ذلك عليهم من الله ما يستحقونه. لكن الحقيقة أن هذا شيء يحسب لها لا عليها، رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لقد اتبعت عائشة رضي الله عنها في تعليمها لتلاميذها وتلميذاتها الأساليب التربوية الرفيعة التي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها في تعليمه لأصحابه. من هذه الأساليب التأني في الكلام ليتمكن المستمع من استيعاب الكلام، وكانت تنكر على من تسمعه يسرع في كلامه. قال عروة: قالت عائشة: ألا يعجبك أبو فلان؟ ومرادها أبو هريرة رضي الله عنه كما في رواية مسلم. ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك، وكنت أسبح أي أصلي، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذه روايات البخاري. ومن أساليبها أيضا اللجوء أحيانا إلى التعليم بالأسلوب العملي، فكثيرا ما كانت تعلم تلاميذها وتلميذاتها الأحكام الشرعية العملية بأن تؤديها بنفسها أمامه، ولم تكن رضي الله عنها تتحرج في إجابة المستفتين عن أي مسألة من مسائل الدين، ولو كانت تتصل بشؤون الإنسان الخاصة. تقديراً منها لمسؤوليتها عن بيان مثل هذه الأحكام التي لم يطلع عليها أحد سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تشجع المستفتين الذين يستحيون أحياناً من السؤال عن مثل هذه الشؤون. وقد مر معنا قولها لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما قال له: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. وربما بادرت رضي الله عنها إلى بيان مثل هذه الأحكام دون سابق سؤال إذا وجدت ثمة حاجة إلى بيانها. قال عبد الله بن شهاب الخولاني: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قال: قلت لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، تعني المنية. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. والملاحظ أن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تكن في تعليمها تكتفي بتقرير الأحكام، إنما كانت تؤيد الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة. وقد سنت في هذا ما عرف بعد ذلك بين العلماء بالفقه الاستدلالي، وهو الفقه الذي يذكر فيه مع كل فرع دليله. ولو تأملت مسند عائشة لوجدت كل حكم صدر عنها مؤيداً بدليله. ولعل المحاورة التي كانت بينها وبين تلميذ من أكبر تلاميذها وهو مسروق في مسألة من أخطر مسائل العقيدة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، لعل المحاورة التي كانت حول ذلك توضح أسلوب عائشة رضي الله عنها في هذا المجال. وقد مر حديث مسروق رحمه الله: لقد أثنى العلماء من الصحابة ومن بعدهم على عائشة رضي الله تعالى عنها ومكانتها العلمية. لقد تبوأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مكانة علمية رفيعة جعلتها عالمة من علماء عصرها، ومرجعاً علمياً أصيلاً يرجعون إليه فيما يغمض عليهم أو يستشكل أمامهم من مسائل في القرآن والحديث والفقه، فيجدون الجواب الشافي لجميع تساؤلاتهم واستفساراتهم. فكان الأكابر من الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر في الدين استفتوها، فيجدون علم ذلك عندها. وقد تتابعت النقولات عن كثير من الصحابة والعلماء في بيان ما لها من مكانة علمية متفردة. منهم أبو موسى الأشعري قال رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قبيصة بن ذؤيب قال رحمه الله: كانت عائشة أعلم الناس يسألها أكابر الصحابة. عروة بن الزبير قال رحمه الله: ما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله ولا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بشعر ولا فريضة من عائشة رضي الله عنه. وفي رواية قال: لقد صحبت عائشة رحمها الله حتى قلت قبل وفاتها بأربع سنين أو خمس: لو توفيت اليوم ما ندمت على شيء فاتني منها. فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة، ولا أعلم بشعر ولا أروى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا، ولا بقضاء ولا بطب منه. فقلت لها: يا أمة، الطب من أين علمتيه؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له فينتفع، فأسمع الناس يقول ذلك بعضهم لبعض فأحفظه. قال عروة: فلقد ذهب عني عامة علمها لم أسأل عنه. محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولا مثلا لعائشة وأم سلمة. وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت يرحمها الله. وكان الأكابر من الأصحاب رضي الله عنه عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن. الشعبي كان رحمه الله يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها، ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن قال رحمه الله: ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه، ولا أعلم بآية فيما نزلت، ولا فريضة من عائشة. الزهري قال رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وفي رواية: لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علم عائشة أكثر من علمهن. ابن عبد البر قال رحمه الله: إنها كانت وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه، وعلم الطب، وعلم الشعر. الذهبي قال رحمه الله: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. قال ابن كثير رحمه الله: ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة، بل ولا في غيرها، أعلم منها ولا أفهم. وقال أيضا: وقد تفردت أم المؤمنين عائشة بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندها، وانفردت باختيارها أيضا، وردت أخبارا بخلافها بنوع من التأويل. يقول الزهري: لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن علم عائشة أكثر من علمهن. وعن عروة رحمه الله قال: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بالحلال والحرام، ولا بفقه ولا بطب ولا بشعر، ولا بحديث العرب، ولا بنسب من عائشة رضي الله عنه. وعنه أيضا قال رحمه الله: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة، ولم يروي امرأة ولا رجل سوى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بقدر روايتها رضي الله عنه. روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، اتفق البخاري ومسلم منها على 174 حديثا، وانفرد البخاري 54 حديثا، وانفرد مسلم 69 حديثا، وروى عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليه. عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى زمن أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرا. هلم جرا بمعنى استدام الأمر واتصل إلى أن ماتت. وعن مسروق بن الأجدع أنه كان يحلف بالله: لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة رضي الله عنها عن الفرائض. وهذا الأثر أثر حسن أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. أما ما يلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، فإن هذا لا أصل له ولا هو مثبت في شيء من أصول الإسلام. قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث ابن الحاجب: لا أعرف له إسناداً ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ذكره في مادة الحاء والميم والراء، ولم يذكر من خرجه. وقال السيوطي في الدرر: لم أقف عليه. وقال الحافظ عماد الدين في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: هو حديث غريب جدا بل هو منكر، سألت عنه شيخنا المزي فلم يعرف. وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا الذهبي: وهو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. عن عروة وقد قيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله، وكان أروى الناس للشعر. فقال: روايتي من رواية عائشة. يستنكر ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا. وعن الشعبية أن عائشة رضي الله عنها قالت: رويت للبيد نحو من 1000 بيت. وكان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها، ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: والله ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة رضي الله عنه. أخرجه الطبراني في الكبير. وعبارة ولا أفصح ليست فيه، وهي في المجمع حيث أورده الهيثمي وعزاه إليه وقال: ورجاله رجال الصحيح. عن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء هلم جرا إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من عائشة رضي الله عنه. عن عطاء بن أبي رباح قال: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وينبغي أن تقرر هنا مسألة قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن هذه الفضائل والخصائص لعائشة رضي الله عنها ليست نتيجة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم له، بل محبته صلى الله عليه وسلم لها لما رأى من فضلها عند الله ومكانتها. والله تعالى يصطفي من عباده من شاء، فكما اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم لرسالته، واصطفى مريم عليها السلام، واصطفى أبا بكر لصحبة نبيه، اصطفى عائشة رضي الله عنها وأمدها بهذه الخصائص. وإلا فهل نزول جبريل بصورتها وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزوجها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واختياره؟ وهل كان من اختياره ألا ينزل الوحي عليه في بيت من بيوته إلا في بيتها؟ وهل كان من اختياره نزول القرآن في براءتها؟ وهل كان من اختياره أن ترى جبريل دون غيرها وأن يموت في بيتها وفي يومها الذي يدور عليها فيه وبين سحرها ونحرها وريقها في فمه، وأن لا ينكح بكرا غيرها إلى غير ذلك؟ هل كان هذا كله من اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لما روى الذهبي رحمه الله تعالى شكوى أم سلمة رضي الله عنها إلى الرسول أن الناس يتحرون في هداياهم يوم عائشة، وكررت ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، قال لها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. قال الذهبي متفق على صحته، ثم قال: وهذا الجواب منه دال على فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي، بأمر إلهي وراء حبه لها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها، أن الناس يعكسون هذا الأمر عكسا معيبا، فمن أبغضها فقد أبغض أمر الله، ولينظر في عاقبة أمره، وليراجع عقيدته، وليصححها، وليدرك نفسه قبل أن يدركه الموت، وليعلم أن محبتها رضي الله عنها من علامات الإيمان، لأنها حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لا يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله فقد نقص إيمانه. وكانت عائشة رضي الله عنها في أبواب العلم متميزة، يحتاج كل علم من العلوم إلى النظر في تميزها فيه، كعلوم القرآن وعلوم السنة والفقه والشعر والأدب والطب إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.